أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
محمد. ما زال الحديث في قول النبي صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى. في الأسبوع الماضي طرحنا أسباب الضلال وقلنا بأن من أسباب الضلال شياطين الجن وشياطين الإنس. نأتي الآن إلى السبب الثالث من أسباب الضلال وهو اتباع الهوى. يقول تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فمن أسباب الضلال اتباع الهوى حسب هذه الآية الكريمة. كذلك من الآيات الكريمة: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى هو الإنسان من الممكن أن يكون إلها يعبد من دون الله. كذلك من الآيات: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإذن أسباب الضلال شياطين الجن إبليس وربعه وحزبه، شياطين الإنس، والإنسان قد أحيانا أقرباء يكونون شياطين بالنسبة له إذا كانوا سببا لضلالهم، مثل الزبير مثلا أنه ابنه كان سبب لضلاله بعد أن كان الزبير منا أهل البيت إلى أن ولد له هذا الولد. لأن من الممكن أن الولد، من الممكن الأب، من الممكن الزوج، من الممكن الزوجة، من الممكن الأخ الأخت يكونون سببا في ضلال الإنسان. لذلك الإنسان لابد أن يكون حذر حينما يرى هذه الدعوات المختلفة من الناس الذين حوله قد يكونون سبب في ضلاله. فالإنسان حينما يأخذ أي كلام من الأشخاص المحيطين به لابد أن يقيسه بمقياس الشرع أولا، حتى يرى بأن هذا الكلام الذي يقوله كلام يتناسب مع الشرع أو لا، بعد ذلك يستطيع أن يأخذ بهذا الكلام. أسأل هنا سؤال أنه في التطبيق العملي: هل كل من يحضر المساجد والحسينيات يستطيع أن يحصل على الهداية يعني لمجرد حضوره، أو أنه لابد أن تتوفر فيه صفات معينة حتى يكون من المهتدين؟ الجواب طبعا بطبيعة الحال مو كل إنسان يحضر المسجد والحسينية يعني هو يكون من المهتدين. طبعا هدى الله عز وجل هدى متوفر لجميع الناس، ولكن يستفيد من هذه الهداية بعض الناس. يقول تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. ابن الشرائع والكتب السماوية هدفها هداية جميع الناس. وفي الآية الكريمة: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا هو بيان لجميع الناس، والهداية متوفرة لجميع الناس، ولكن الذي يستفيد من هذه الهداية هو الإنسان المتقي. كذلك من الآيات الكريمة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. حتى الهداية مو فقط أنه للإنس، للعالمين، لكل العوالم. إذن هذا البيت الذي وضع ببكة، الآن احنا ما نعرف أنه كيف يهدي كل العوالم، أكو بحوث موجودة في هذا؟ ما أظن أنه يوجد بحث حيث حول كيفية الاستفادة من الكعبة المشرفة في هداية الناس. ما أظن بأنه يوجد بحث مثل هذا البحث حسب ما متتبع الكتب. وهدى للعالمين، مو فقط عالمنا، العوالم الأخرى، يعني كل ما الإنسان يصعد في مراتب الوجود حتى في عالم الملائكة، يعني هذا البيت يكون مؤثرا هناك وله تأثير إن شاء الله. إذا صار نطرح مثل هذا الموضوع، فإذا هذه الهداية تكون متوفرة لجميع الناس، ولكن الذي يوفر في نفسه صفات معينة يستطيع أن يحصل على الهداية. لنرجع إلى القرآن الكريم في طرح الآيات التي تبين من هو الذي يستفيد من هدى الله عز وجل. الهدى يكون للمسلمين، يقول تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. طبعا المسلمين هنا ما يقصد في الإسلام الظاهري، إذن هناك هذا الإسلام الباطني، الإسلام القلبي، الذي يكون عنده هذا الإسلام القلبي يستطيع أن يستفيد من هذه الهداية، يستطيع أن يكون مهتديا، مو فقط أنه الإنسان يتشهد الشهادتين نقول أنه الآن صار مسلم حسب الإسلام الظاهري، هذا ما ممكن أن يستفيد من القرآن الكريم. هذا الذي يستفيد هو فقط الإنسان الذي يكون مسلما حقيقيا، مسلما واقعيا. والروايات عندنا بكثرة تتكلم عن صفات المسلم الحقيقي وصفات المؤمن الحقيقي، وخلال هذه السنة طرحنا كثير من الروايات من هذا النوع، وإن شاء الله بحوث راح تأتي إن شاء الله عن معنى الإيمان ومن هو الإنسان المؤمن حقيقة، حتى الإنسان يكون مصداقا لمثل هذه الروايات التي تبين من هو المؤمن الحقيقي، وإن شاء الله بالبحوث القادمة. الذي يستفيد من الهداية من يكون إنسانا متقيا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالإنسان المتقي هذا الذي يخشى الله عز وجل في السر والعلن، هذا الذي يستطيع أن يستفيد من القرآن الكريم من هداية الله. وعندنا بعض الروايات تتكلم عن الموالين والمحبين، يقسم هناك إن شاء الله إذا صار نطرح مثل هذه الرواية أيضا، محب في السر، في السر دون العلن، ومحب في العلن دون السر، ومحب في السر والعلن، وهذا هو الإنسان الذي يكون مؤمنا حقيقيا. ثم الرواية تقول هذا الذي يكون محبا في السر والعلن يكون بهالمعنى يكون عارفا بالتوحيد. أول شيء لابد أن يكون عارفا بالتوحيد حتى يعني مدار حياته تكون مدار التوحيد. هذا الإنسان الذي يكون محبا في السر والعلم. لكن الإنسان إذا ما يتعلم أصول الدين ويدرس هذه العقائد وخاصة التوحيد ما يستطيع أن يكون عند العلم الكافي حتى يكون من المحبين في السر والعلم. الذين يستفيدون من الهداية الإنسان المؤمن، يقول تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فإذا هذا الإنسان المؤمن يستطيع أن يستفيد من القرآن الكريم على أن يستفيد منه الهداية، وغير الإنسان المؤمن الحقيقي ما يستطيع أن يستفيد من القرآن مهما كان يختم هذا القرآن. وكنت تشاهدون أيضا ترون في شهر رمضان إيش كثر مؤمنين ينتهون من القرآن الكريم ويحاولون يختمون القرآن الكريم خلال شهر رمضان، مع ذلك في نهاية الشهر نرى أن هذا الإنسان ما يتغير، يظل على وضعه، وما يستفيد من شهر رمضان قوله تعالى لعلكم تتقون. هذه الاستفادة ما يستفيدها من شهر رمضان، فإذا ما يستفيد هذه الاستفادة من شهر رمضان معنى ذلك أنه دخل في شهر رمضان وخرج من شهر رمضان كما هو. والإنسان لابد أن يشعر في نهاية شهر رمضان هناك اختلاف بين دخوله في أول الشهر وخروجه من آخر الشهر، لابد أن يشعر بتغير قلبي حينما يخرج إلى آخر الشهر. أيضا الذين يستفيدون من القرآن الكريم من يكون محسنا، هدى ورحمة للمحسنين. وهذا شوف مرتبة الإحسان أيضا إن شاء الله نطرحها في بعض الأسابيع. كذلك ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. هذا الهدى لمن يكون يخاف الله عز وجل. الذي يكون خائفا من الله عز وجل يرهب الله عز وجل، هذا الذي يستطيع أن يستفيد من القرآن الكريم ومن الهداية. كذلك الذي يستطيع أن يستفيد من الهداية الإنسان الموقن اللي عنده يقين. يقول تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. والإنسان إذا صار عنده حالة اليقين بالله عز وجل هذا يستطيع أن يستفيد من الهداية. كذلك الذي يستفيد من هداية الله أصحاب العقول أولي الألباب. يقول تعالى هدى وذكرى لأولي الألباب. كذلك إنما يتذكر أولو الألباب. كذلك من الآيات الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن هذا اللي يكون عنده يكون من أولي الألباب من أصحاب العقول هو الذي يستطيع أن يستفيد من هداية الله عز وجل. فنسأل هذا السؤال من هم أولي الألباب؟ نأتي إلى مجموعة من الروايات بشكل سريع أطرحها حتى نعرف من هو الذي يكون من أولي الألباب، يعني من الإنسان العاقل، وهذا يحتاج إلى موضوع تفصيلي. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول يا هشام إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. يعني إذن الحلال ما يشغل عن شكر الله ولا أن الحرام يغلب صبره بل يكون صابرا عند المعصية. من الروايات أيضا إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب. الإنسان العاقل هو الذي فضول الدنيا يعني الأشياء الزائدة عن حاجته، فما يأخذ شيء أكثر من الحاجة، فقط ينظر إلى ما يحتاج يأخذ هذه الحاجة ويترك الأمور الزائدة التي لا يحتاجها. فالرواية تقول فكيف الذنوب إذا هذه الأشياء الدنيوية التي تكون زائدة عن الحاجة ما يأخذها، فبطريق أولى لا يرتكب المعاصي. فالإنسان العاقل من يكون هو الذي يأخذ من الدنيا بقدر حاجته فقط لا يأخذ أكثر من هذا. كذلك من الروايات إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة. هذا الإنسان العاقل يكون زاهدا في الدنيا ويرغب إلى الآخرة، يعني حركته تكون إلى الله عز وجل. من الروايات أيضا إن من علامة العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال. الإنسان هم يشوف نفسه أنه من مصادق مثل هذه الروايات ولا لا. علامة العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال. يجيب إذا سئل، ما يصير ملقوف، إذا سئل يجيب، أما إذا لا يسألون غيره بعد وما ينط يجاوب. يعني ترون في المسجد يسألون العالم الموجود، شوف واحد واقف كل شوي هو يجاوب، لاحظين أحيانا ملقوف، هذا على كل بتعبيرنا يجيب إذا سئل، أما أكثر من هذا لا، المفروض أنه يستمع. وينطق إذا عجز القوم عن الكلام، معنى ذلك أنه عنده مقدار من العلم ما يوجد عند الآخرين، بحيث أنهم إذا عجزوا ما عرفوا أن يجيبوا على هذا السؤال هو يجيب. والخصلة الثالثة ويشير بالرأي الذي يكون فيه صلاح أهله، أيضا يكون من الذين يستشيرونهم، يعني الناس يرجعون إليهم في مشاكلهم، يستطيع أن يشير عليهم بالرأي الصائب. من الروايات أيضا العاقل من كان ذلولا عند إجابة الحق. إذا سمع كلمة حق يكون ذلولا، يعني يخضع لهذا الحق. منصفا بقوله، العاطفة ما تأخذه، بعض الناس العاطفيين إذا يسمع شيء يحكم على أساس العاطفة، لا، يكون هو منصفا. الإنسان ينصف الناس من نفسه، يعني مو أنه قد هو يرغب أن الناس يقومون بعمل معين هو ما يأتي به، لا، هو أولا يأتي بهذا العمل. جموعا عند الباطل، ما يقبل الباطل. خصما بقوله، يستطيع أن يخصم الآخرين باعتبار هذا العلم الموجود عنده. يترك دنياه ولا يترك دينه. ودليل العاقل شيئان، صدق القول وصواب الفعل. عنده نعم هو صادق، ولكن أيضا أعماله تكون أعمال صائبة. والعاقل لا يتحدث بما ينكره، يعني الشيء الذي ينكر العاقل لا يتحدث به. من الروايات أيضا، العاقل من رفض الباطل. من الروايات أيضا، إن العاقل من أطاع الله. بمقياس الإنسان العاقل أن يكون مطيعا لله. إذا هو غير مطيع لله هذا الإنسان ليس بعاقل، مهما كان حسب مقاييسنا الدنيوية. أحيانا نعتبر صاحب المال هو العاقل، ولكن الذي يكون مطيعا لله هذا الإنسان الذي يكون عاقلا. أما إذا كان يعصي، الإنسان العاصي ليس بعاقل. وهذه المقاييس الشرعية الدينية تبين من هو العاقل، وهناك عشرات بل قد نقول مئات الروايات عن الإنسان العاقل. نأتي إلى نقطة جديدة في التفرقة بين الإنسان الصالح وبين من يعمل صالحا. قلت بأن الإنسان المؤمن الصالح هذا الذي يكون مهتديا، يستطيع أن يكون هاديا. فلابد هنا أن نفرق بين الإنسان الصالح وبين من يعمل الصالحات، لأن من يعمل الصالحات ليس بالضرورة أن يكون إنسانا صالحا. نعم الإنسان الصالح بالضرورة يقوم بعمل الصالحات، ولكن الإنسان الذي يعمل الصالحات مو بالضرورة أن يكون إنسانا صالحا. في الآيات الكريمة يقول تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. مو من الذين يعملون الصالحات. كذلك من الآيات الكريمة: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. إذن في دخول مع القوم الصالحين. كذلك في بعض الآيات الكريمة: وألحقني بالصالحين. من الآيات الكريمة: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. نعم طبعا شلون نعرف أنه صالح؟ من كلمة المؤمن، مؤمن يعمل الصالحات. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. فإذا المؤمن مع العمل الصالح، العمل الصالح بدون الإيمان، نعم الإنسان قد يكون إنسان كافر بالله، مع ذلك يعملون الصالحات. تسمعون أحيانا مثلا صاحب الشركة الفلانية في الغرب تبرع بكم مليون مثلا دولار لبناء مستشفى أو للفقراء، هذا ما تسمع في بلاد المسلمين، صحيح؟ ما تسمع مثل هذا، يعني أنه مثلا صاحب مثلا هذه الشركة الكمبيوتر الآن المعروف بأنه أغنى رجل في العالم، أكاد يقولون بأنه تبرع بمليارين أو 3 مليارات لأفريقيا، هذا ما تجده بين المسلمين للأسف. يعني هو عنده قد رصيد سنوي قد يصل الآن ملكه إلى 70 مليار، لما يتصدق مليارين 3 ما يأثر عليه، لكن لو كان من بعض المسلمين اللي عندهم مبلغ من الأموال ما يتبرع، يشوف مبلغ كبير رجع للخزانة أحسن. وتجدون بالغرب كثيرا مثلا يوصي أنه بعد وفاته هذه الأموال مثلا تطرح مثلا في دار للأيتام، وتقوم في الجرائد مثل هذه الأخبار. ويا ليت الإنسان يسمع مثل هذه الأخبار بين المسلمين، يعني من المسلمين من يتبرع بهذه الكيفية. والحوزات ما حد يتبرع للأسف، من التجار ولكانت الحوزات طلبة العلوم الدينية بعد ما يحتاجون إلى شيء. لكن ما نسمع أنه أحد من التجار أيضا يتبنى مشروع مدرسة في الحوزة العلمية بحيث أنه هذه المدرسة تكون قائمة و يعني تستطيع أن تعطي معاشات للطالب والطالب أيضا يحصل على كفافه مو أقل من كفافه. وإن شاء الله إحنا عندنا هم مشروع لطلبة العلوم الدينية بحيث يصير عندنا طلبة أيضا في بلدنا. المشروع إن شاء الله خلال الأشهر القادمة نطرحه، ونحتاج مساندة المؤمنين في الجانب المادي. الجانب التعليمي قلنا إحنا نتكفل فيه، لكن الجانب المادي بأنه يكون عندنا طلبة علوم دينية في بلدنا، ولكن نحتاج إلى معاشات لهم أيضا بحد الكفاف، الشيء اللي يكفيهم، ما نبي أنه الطالب يكون طالب متفف. وهذا واقعنا الآن، إذا بدأنا بهذا المشروع هذا الآن حجر الأساس بأن تصير عندك حوزة علمية في الكويت. بهذه الكيفية أنه إذا استطعنا أن ننجح في هذا المشروع وهو متوقف على كل المؤمنين على نحو الوجوب الكفائي، فإذا قام به العدد الكافي من المؤمنين سقط التكليف عن الباقي، ما قام به الجميع راح على كل شنو بعد حسابهم مع الله عز وجل. يعني طبعا هذا لو المؤمنين في السابق قاموا بهذا العمل الآن كنا ناخذ الثمرة، لكن المشكلة أن لازم نبدأ من الصفر، ونحتاج إلى جهود المؤمنين في هذه مثل هذا المشروع، والمشايخ موجودين في قضية التدريس والتعليم، لكن مشكلة الجانب المادي أنه كيف نستطيع أنه نعطي معاشات الطلبة بحيث يدرس المقدمات هني ويذهب إلى الحوزة العلمية لتكملة الدراسة، نفرض 5 سنوات يدرس هني وبعدين يروح يكمل دراسته في الحوزة العلمية سواء حوزة قم أو حوزة النجف فيما بعد. نأتي الآن إلى نتائج الهدى. من نتائج الهدى الفلاح، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والإنسان يحصل على نتيجة الفلاح في الدنيا والآخرة. كذلك من النتائج الهدى الأمان وعدم الخوف وعدم الحزن. يقول تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يحصل الاطمئنان في الدنيا، ويحصل على الاطمئنان في عالم البرزخ، ويحصل على الاطمئنان في الآخرة، ما يحوش هذا الخوف. نأتي إلى ختام الموضوع، كيف نتعامل مع الشعائر الحسينية؟ وأظن هذا السؤال ما دام أن الإمام الحسين عليه السلام مصباح للهدى، طبعا ما راح نتناول المصادق، المصادق مختلفة، نتناول القاعدة العامة التي تكون بأيدينا حتى نستطيع أن نقيم الشعائر الحسينية. هذه الشعائر لابد أن تتناسب مع دور الإمام الحسين عليه السلام كمصباح للهدى. يعني أي شعيرة من الشعائر التي تطرح من شعائر الإمام الحسين عليه السلام نستطيع أن نقيم هذه الشعيرة بأنها تتناسب مع دور الإمام الحسين عليه السلام في أنه مصباح للهدى، فهذه الشعيرة نعم نأخذها. أما إذا كانت لا تساهم في نشر الهداية في العالم، هذه الشعيرة لا نأخذ بها. مصادق الشعائر الحسينية تختلف من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر، فهذه الشعائر لابد أن تختار على أساس الزمان والمكان والظروف المحيطة بها. يعني بهذه الشعيرة أنه أكو ظروف معينة، قد في مكان نجد أن شعيرة من الشعائر نعم تكون نافعة في نشر الهداية، شعيرة في زمان ما من الممكن أن تنشر الهداية الآن لا، يصير عملية عكسية. وتلاحظوا الآن يعني الفضائيات تنقل هذه الشعائر الحسينية، فإذا نحتاج أن نكون دقيقين بحيث أن هذه الشعيرة من الممكن أن تهدي ذلك الإنسان الغربي إذا رأى مثل هذه الشعيرة، لا أنها تمنع الإنسان الغربي من الدخول في الدين لممارسة بعض الشعائر. وما بيطرح مصادق، المصادق أظن واضحة في أذهانكم. فإذا القاعدة العامة في هذه الشعائر أن الشعيرة التي تتناسب مع دور الإمام الحسين عليه السلام كمصباح للهدى هذه الشعيرة نأخذ بها. الذي لا يتناسب مع هذا الدور هذه الشعيرة تكون مرفوضة. نعم دور الفقهاء العلماء أن يحددوا المصادق، يقولوا هذا المصداق يتناسب مع دور الإمام الحسين عليه السلام، ذاك المصداق لا يتناسب مع دور الإمام الحسين عليه السلام، وأحيانا حتى الناس يستطيعون أن يقيموا بعض الشعائر حسب الظروف الموضوعية. نرى أن ممارسة هذه الشعيرة مثلا تساهم بأمر عكسي لكون الإمام الحسين عليه السلام كمصباح للهدى. والقضية مو بالإصرار على شعيرة معينة، الهدف هو أنه الإنسان هذه الشعيرة نلتزم بها كانت مفيدة لنا في السابق في نشر الهداية، الآن أنا أصرها، الآن مو زمان هذه الشعيرة، لأن الآن الزمان تغير، الظروف الموضوعية تغيرت بالنسبة لبعض الشعائر، من المناسب أن نغيرها إلى شعائر أخرى تتناسب مع دور الإمام الحسين عليه السلام في هذا الزمان. والإمام الحسين عليه السلام دوره مستمر عبر الزمان والمكان، فإذا نختار من الشعائر ما يكون مناسبا مع هذا الدور. وأعتقد أن هذا الأساس، إذا قلنا بأنه اختيار الشعائر تكون على أساس كون الإمام الحسين عليه السلام مصباحا للهدى ما مختلف فيه. نعم قد الاختلاف تأتي في المصادق، لكن هذا المصداق لابد أن يثبت من خلال الزمان والمكان أن هذا المصداق أيضا نافع لهذا الزمان، وأنه ذاك المصداق غير نافع لهذا الزمان الذي نعيش فيه، باعتبار الآن قرية صغيرة صارت العالم، فإذا صار العالم قرية صغيرة فنحتاج أن نكون دقيقين في كيفية نشر الهداية عبر الشعائر الحسينية، عبر الحسينيات إلى هذا العالم، بحيث أن ذلك الإنسان الغربي لا يقول هذا ايش قاعد يسوون، وما يدخل ولا أصلا يريد أن يسمع عن الإسلام شيء. والإسلام الآن بهذا العنوان بهذه الصفات أنه إرهاب وإرهابيين فيه، هذه الصفة لابد أن تزال عن طريق هذه الشعائر، عن طريق ممارسة المسلمين لمثل هذه الشعائر. أنا كل نختم إن شاء الله هذا الموضوع، وإن شاء الله الموضوع بالأسبوع القادم نكمل موضوع إظهار أثر النعمة، خلينا في 10 محاضرات والموضوع ما انتهى، وإن شاء الله نكمل هذا الموضوع في الأسابيع القادمة حتى ننتهي منه. في الختام، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، إلهي بحق الرسول الكريم وبحق الإمام المطعون بالسيف وبحق الضلع المكسور وبحق النحر المقطوع، أسألك أن تحشرنا مع الحسين عليه السلام. فلقد قتل الحسين يوم أحرق الباب، ولقد رضت أضلع الحسين يوم كسرت أضلع الزهراء وعصرت خلف الباب، ولقد قتل الحسين في يوم السقيفة. جعلنا الله تعالى من أنصار الإمام الحسين عليه السلام، والسلام عليه والسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. وإذا صرنا من أنصار الإمام الحسين عليه السلام فلا شك سنكون من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكن بشرط أن نكون من المهتدين أولا، ومن المتمسكين بأهل البيت عليهم السلام قولا وعملا، حتى نكون من المهتدين. وإذا صرنا من المهتدين فلا شك سوف نكون من الهادين، حتى يجمع الإنسان بين الاهتداء والهداية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.